بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. ونرحب أجمل ترحيب بضيفنا في هذا البرنامج الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة، فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله الجمهور الكريم، وحيا الله فريق البرنامج، ونسأل الله عز وجل أن نجعلها حلقة مفيدة وممتعة.
حياكم الله دكتور وبارك الله فيكم. كذلك نرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر السؤال التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: في موسم الحج تتجدد التذكير بسيرة الخليل إبراهيم عليه السلام، أذكر الدروس الإيمانية التي استفدتها من سيرته. ومن هذا السؤال التفاعلي ننطلق ونستكمل في هذه الحلقات من هذا البرنامج الحديث عن قيمنا مع الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حياكم الله دكتور.
الله.
يعني قبل أن نستكمل هذه القيم التي عشناها، ويعني كنا سعداء جدا في هذه القيم وفي هذه الدروس المستفادة من إبراهيم عليه السلام، لكن أقف عند يعني هل هناك حاجة أو ما بدأ تأثير هذه القيم على النفس أولا وعلى الأبناء؟ يعني تناول شخصيات كإبراهيم عليه السلام قدوات، ما هو تأثيرها على الفرد نفسه وعلى الأسرة، على الصغار والكبار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أخي مصطفى، نحن ندرك جيدا في البناء التربوي بأن التأثير بالقدوة العملية مؤثر بشكل كبير جدا في اكتساب السلوك، وبالتالي اكتساب المؤثرات الداخلية أو القناعات الداخلية الممزوجة ما بين المشاعر والأفكار. اليوم القدوات التي ينظر إليها أبنائنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا يؤثرون بشكل كبير جدا في صناعة شخصياتهم، بل قل في صناعة قيمهم. من هنا أعتقد أنه من الضروري جدا أن يكون هناك مزاحمة بصناعة شخصية القدوات الحقيقيين، ولا يمكن أن نجد أفضل من شخصيات الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم كقدوات نقدمهم إلى أبنائنا وبناتنا. في السابق واللاحق هناك جهود كبيرة جدا من الآباء والأمهات في قضية القصص، قصص الأنبياء، وتذكر بأن جهود المربين في هذا الاتجاه كبيرة، حتى المواقع، حتى يعني بعض الطرق التي توصل قصص الأنبياء إلى الأطفال، يعني حتى بعضها ربما خرج في أشكال برامج كرتونية وغير ذلك. لكن أنا أعتقد بأن تقريب الصورة في منظومة قيمية لأبنائنا وبناتنا من خلال شخصيات الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وتم التسليم مطلع كبير جدا. اليوم وجود القدوات وإبراز القدوات بالأسلوب المناسب وبالطريقة المناسبة التي تصل إلى أبنائنا وبناتنا وباللغة التي يفهمونها، لغة العصر التي يفهمونها، أعتقد بأنه سيكون علامة فارقة في بناء القيم لديهم. وبالتالي هذه الحلقات الأربع هي نموذج إن صح التعبير في قضية تناول إحدى هذه الشخصيات العظيمة في التاريخ، شخصية إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ربما اخترنا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، اخترنا الخليل إبراهيم عليه السلام باعتبار أننا على مقربة من الحج، وباعتبار أن الحج يرتبط بإبراهيم عليه السلام كثيرا في هذا الاتجاه، لكن هو فعليا دعوة حقيقية لكل الآباء والأمهات، المربين والمربيات، أننا عندما نريد أن نسوق مجموعة من القصص التربوية لأبنائنا وبناتنا عن الأنبياء، فيا ليت أن نربط هذه القصص بمنظومة القيم للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فجميل أنني أسوق الموقف وأعرض القصة وأوقفه في الحدث، لكن من الأجمل أيضا أن أعمقه في تفاصيل الحدث حتى يرى ذلك السلوك فيكتسبه ثم يسير على نهجه. من هنا أعتقد بأنه أسلوب تربوي في غاية الأهمية، وجود النموذج العملي، القدوة العملية، ولا تنسى بأن أسلوب القصة الذي تحدثنا عنه في حلقات سابقة هو أيضا أسلوب مؤثر، وبالتالي اجتماع القدوة العملية مع أسلوب القصة المؤثرة سيصنع إن شاء الله علامة فارقة.
اسمح لي أيضا دكتور أخذ سؤال أم عبد العزيز الآن، تقول يعني طيب نسأل الدكتور كيف يمكن أن يعني نغرس هذه القيم أو نستفيد من كيف نوصلها لأبنائنا؟ يعني كأنها تسأل عن الخطوات العملية.
صحيح. نحن ربما في الحلقة الماضية أم عبد العزيز لو تابعت معنا أو تعود إليها في اليوتيوب ذكرنا بأنه عندما نسوق قصص الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وتم التسليم، طبعا إذا كان سؤال مخصص في هذا الاتجاه، إذا كان تسأل عن غرس القيم عموما فهذه إجابة واسعة، يعني ربما نعيدها إلى أكثر من 25-26 حلقة ذكرناها في استراتيجيات غرس القيم.
لكن تحديدا دكتور أقصد يعني في الاستفادة من القدوات.
هذا هو. نعم. أنا أعتقد بأن سياق القصة وطريقة إلقائها ثم بعد ذلك الوقوف في منطقة ظهور القيمة وطرح الأسئلة المؤثرة على الأبناء والبنات حول هذه القيمة. يعني على سبيل المثال نحن في الأسبوع الماضي تحدثنا عن قيمة اليقين، فعندما نتحدث عن يقين إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم عندما ترك زوجه وابنه في واد غير ذي زرع، والقضية كانت إلى من تدعنا؟ قال إلى الله، قالت إذا لا يضيعنا الله. لو أنا وقفت مع ابني أو بنتي في سياق هذه القصة أو أخي أو أختي أو الطالب أو الطالبة في سياق هذه القصة ثم سألت سؤالا، ما الذي جعل إبراهيم يضع زوجته وابنه في واد غير ذي زرع؟ كل المعطيات الدنيوية تقول بأنه لا حياة لا نجاة، ما الذي كان في قلب إبراهيم يدفعه لمثل هذا الصنيع وهو على قناعة بأنه سيذهب ويعود إلى زوجه وابنه وسيجدهم كما هم عليه بل هم أفضل مما كانوا عليه؟
يعني تناقش الابن،
يبدأ عملية الحوار والنقاش. أيه. وهنا ربما تكون الإجابة يعني هو متوكل على الله، هو معتمد على الله، هو يقين بالله. هنا نبحر في سؤال جديد، طب ماذا يعني اليقين بالله؟ طب من أين تشكل هذا اليقين في قلب إبراهيم؟ طب ماذا سيؤثر اليقين في حياتي؟ طب ماذا لو كان هذا اليقين في حياتنا؟ وهكذا سلسلة من التساؤلات التي ينبري لها الابن والبنت للإجابة عليها. وصدقني بأن مثل هذا التسلسل سيثبت القيمة بشكل عميق جدا، لأن القضية أصبحت تبني، وهو الذي صنع المعلومة والمعرفة لم يتلقاها بشكل مباشر وإنما صنعها وشارك في تحليلها.
فأثرنا ولن يدافع عن هذه القيمة
بشكل كبير جدا، أثرنا الفكر واستخدمنا استراتيجية إثارة التفكير، واستخدمنا استراتيجية القصة، استخدمنا استراتيجية الأسئلة السابرة أو العميقة، ثم بعد ذلك استخدمنا استراتيجية الحوار والمناقشة. لاحظ الآن هذه الاستراتيجيات كلها جاءت في سياق موقف صغير أو قصير من مواقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأنا أعتقد بأنها هي فرصة كبيرة جدا، بالذات أن مادة قصص الأنبياء مادة ثرية وجميلة وممتعة حتى للأطفال والصغار والكبار. الكل عندما يسمع قضية الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وتم التسليم يشعر بنوع من السعادة ونوع من الراحة، ويتمنى ألو كانت القصة مستمرة. أحيانا يقولون أكمل يا أمي، أكمل يا أبي، لأنه لا يريدون أن تتوقف هذه القصة. نعم. القصص من هذا النوع غير أنها جميلة لأنها واقعية وحقيقية وقدسية، جاءت في القرآن الكريم. ترى هذه معاني خفية في مرور قصص الأنبياء على النفس البشرية، غير أنها قصص يعني لها سياقات ولها أسلوب، لكن فعليا هذه القدسية تضفي عليها نوع من الجمال.
نعم، بارك الله فيكم. كذلك نذكر الإخوة والأخوات أن هناك رقم الواتساب لهذا البرنامج، يمكنكم إرسال أسئلتكم ونطرحها في نهاية هذه الحلقة على ضيفنا، بارك الله فيكم. نعود دكتور إلى القيم الإيمانية مع الخليل إبراهيم عليه السلام.
كما ذكرنا في الحلقة الماضية كأول حلقة تناولنا فيها القيم مع إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم، قلنا بأننا سنتحدث عن هذه القيم في ثلاثة مجالات: مجال العلاقة مع الله التي يمكن أن نسميها القيم الإيمانية، ومجال العلاقة مع النفس، ومجال العلاقة مع الآخرين. وكنا دائما وأبدا نرى بأن هذا التقسيم للمنظومة القيمية تقسيم عادل ومناسب، ويساعد على تصنيف جميع القيم الحياتية في مكانها الطبيعي. بدأنا في الأسبوع الماضي بالحديث عن القيم الإيمانية وأخذنا منها عدد. الآن أعتقد أنه من الطبيعة أن نكمل بعض القيم الإيمانية ثم بعد ذلك ننتقل إلى القيم مع النفس. أنا أعتقد بأن القيمة القادمة التي ظهرت من قصة إبراهيم أو من قصص أو من مجموع قصص إبراهيم عليه الصلاة والسلام قيمة التوبة، الأوبة والعودة إلى الله جل في علاه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فالإنابة هنا توبة وعودة ورجوع. وأواه أيضا بعض العلماء غير أنها فيها إخبات وخشوع، أيضا بعض العلماء يرى بأن الأواه هنا أيضا هو العائد أو الذي يرجع إلى الله جل في علاه. ولاحظ أن قصة التوبة أو قيمة التوبة في حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ظهرت في مواقف مختلفة، يعني من ضمنها عندما يعني استغفر ربه أو ترك قضية الاستغفار لأبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين أنه عدو الله تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ذكرت الآية في صدرها على أن إبراهيم عليه السلام كان يعني قد وعد أباه بعملية الدعاء، وهذه جاءت في آيات أخرى، لأستغفرن لك وغيرها من الآيات التي جاءت في سياق أن إبراهيم عليه السلام وعد أباه بأن يستغفر له، ثم لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هنا تأتي قضية التوبة الحقيقية عندما رأى إبراهيم عليه السلام بأن أباه قد ختم على قلبه وأنه على الكفر، فكان لزاما عليه أن يتوب من هذا الأمر الذي وعد به. هذا النموذج من عملية التوبة عندما يقع الإنسان في الخطأ قد يستفاد منه أمران في غاية الأهمية. الأمر الأول أن الخطأ جبلة بشرية، الخطأ البشري جبلة بشرية، حتى الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم ليسوا بمعصومين من أخطاء البشر، هم معصومين في طريقة نقل الوحي، لأن هذا مسلم بأن الوحي نقل بعصمة كاملة حتى يحفظ هذا الوحي بطريقة صحيحة في نقله إلى الناس، لكنهم هم في الأخير بشر وبالتالي ربما يخطئون ويتوبون إلى الله جل في علاه. جميل أن يعزز هذا المفهوم لدى الأبناء والبنات. هذا النبي الذي سمي بالخليل، هذه المنزلة العالية، هذا النبي الذي وصف بأنه أمة قانتة لله حنيفة، مع ذلك أخطأ في موقف واستغفر الله عز وجل وتاب إلى الله
وعاد إلى الله
وعاد إلى الله. فمن الطبيعي جدا أن الإنسان قد يقع في الخطأ، لكن الأجمل والأكمل هو أن يعود إلى الله مباشرة ولا يتكل لا على مكانته ولا على صلاته ولا على عبادته ولا على ما أولاه الله من طاعة. يعني من الجميل أيضا حين الإنسان ربما يقع في خطأ ربما يأتيه الشيطان فيستحضر في ذهنه تاريخ طاعاته، وهذا قد أشار لابن القيم في غير ما موضع من كتبه المتفرقة بأن الشيطان حريص على أن يستحضر في ذهنك تاريخ طاعاتك وينسيك معاصيك حتى تستغرق في عملية المعصية. فدائما وأبدا يمنيك بأنك أنت صاحب طاعة وعبادة، أنت حجيت واعتمرت وصمت وأحيانا تصلي الوتر ولك صدقات أو الأخيري، فهذا يعطيك نوع من الإغراء في التمادي في المعصية. لكن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم التسليم برغم المنزلة العالية إلا أن وصف الله له بأنه منيب، يعني هذا دلالة على أنه تواب ويعود إلى الله بشكل مستمر. فهذه قيمة ويمكن أن تعزز كما ذكرت لك من الأوجه اللطيفة والخفيفة التي يمكن أن توصل بها المعلومة لأبنائنا وبناتنا.
جميل، بارك الله فيكم. إذن من القيم الإيمانية قيمة التوبة والإنابة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. هل هناك أيضا قيم مستفادة أخرى من سيرة الخليل إبراهيم عليه السلام؟
صحيح، لازلنا في القيم الإيمانية. أنا أعتقد بأن القيمة التي دائما يتحدث عنها الآباء والأمهات ويتمنونها دائما وهي قيمة تعظيم الصلاة، قدر الصلاة. إبراهيم عليه السلام في المواقف فيما ذكر من آيات قرآنية في هذا السياق جاءت عدد من الآيات، أبرزها في قول الله تعالى ربنا ليقيموا الصلاة، اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. جاءت لا التعليل ولا السببية بأنه ما جعلهم في هذا المكان إلا ليقيموا الصلاة. تخيل الآن أنني وأنا أسوق هذه القصة في سياق تربوي لابني وبنتي بأن إبراهيم عليه السلام خرج من فلسطين من الديار البعيدة وجاء إلى مكة في واد غير ذي زرع، لا أنيس لا جليس لا ظروف طقسية ولا مناخية ولا جغرافية تساعد على البقاء في هذا الوادي الذي هو غير ذي زرع. لماذا جاء بأسرته إلى هذا المكان؟ لماذا جاء بزوجته المقربة إلى قلبه وابنه الوحيد في ذلك الزمان والذي كان ينتظره وطال انتظاره كثيرا وجعلهم في هذا المكان؟ جعلهم في هذا المكان ليقيموا الصلاة. اليوم يا ابني عندما تستطيع أن تصل إلى تعظيم الصلاة أنت بهذه الطريقة تصل إلى أسمى درجة في البر في التعامل مع والديك. تخيل أنه عندما أقول لابني بأن أسعد لحظات تعاملي معك عندما أراك محافظا على الصلاة. إبراهيم عليه السلام دافع الأبوة لديه بأنه يحافظ على ابني أن يكون قريبا منه وزوجه كذلك، ومع ذلك جعلهم في هذا المكان لتحقيق القيمة العظمى وهي قيمة الصلاة. وكأن قيمة الصلاة هي أسمى القيم التي يتمناها كل أب وأم في نفوس الأبناء والبنات. لو استطعت أن أقرب هذا المعنى بهذه السهولة لأبنائنا وبناتنا، ربنا ليقيموا الصلاة ثم بعد ذلك فاجعل أفئدة من الناس. هنا بالمناسبة كلمة فاجعل أفئدة من الناس هي رسالة أخرى تربوية في سياق القصة، أن الصلاة هي مفتاح رزق وهي باب خير، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وقد كان فكأنهم لما جاءوا إلى هذا الوادي غير ذي زرع ليقيموا الصلاة فتحت عليهم أبواب الرزق الكثيرة. وهذا واضح حتى في سياق الآيات الأخرى، لا نسألك رزقا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فكأن الرسالة واضحة بأنه عندما تطلب رزقا يا بني، وعندما تطلب شهادة عالية في الدراسة تقدير عالي، أو تطلب وظيفة على سبيل المثال، أو تطلب مستقبل باهر يفتح لك الآفاق ويقبل عليك، مفتاحك الأول تعظيم قدر الصلاة في قلبك.
هذه لفتة جميلة يعني ممكن نقل،
وهذه الحقيقة. ولذلك تعظيم، يعني عندما أتناول قصة من قصص الأنبياء كقصة إبراهيم عليه السلام، أن ليس هدفي أن أشغل وقت ابني حتى ينام أو ألقي عليه قصة حتى ينتهي، لا، القضية عندي أبعد من ذلك.
والله دكتور في مشاكل يعني أحيانا يعني معاناة، يعني كما ذكر الأخ المعتصم يقول كيف أقنع ابني أو أجعله يتلذذ بالصلاة ويشعر بي يعني بأهميتها.
طبعا
يعني أحيانا يؤدي الصلاة لكن ممكن يعني أنه يؤديها يعني ليس يشعر بأنها يعني لها عظم.
صحيح، يعني قيمة الصلاة كقيمة لها كثير من الاستراتيجيات التي تساعد على التعظيم، ولابد أن ندرك بأنها منطقة تحدي. ولما نستحضر كتب السلف الصالح وأقوالهم وكلماتهم في قضية الصلاة، وعندما نستحضر من قال جاهدت نفسي في الصلاة 20 سنة ثم أعانني الله على التلذذ فيها 20 سنة، ولما نستحضر الأحاديث النبوية التي يحضر فيها الشيطان يذهب مع الأذان ثم يعود مع الإقامة، ويستحضر دخوله وخروجه بين الناس ومحاولة إلهاء الناس في صلاتهم، هذا تحدي يعني ليس أمرا سهلا. لكن يعني من استعان بالله عز وجل أعانه الله وأخذ بمجموعة من الوسائل. لكن دعني في البداية أعظم قدر الصلاة، لأن تعظيم قدر الصلاة هو مفتاح للخشوع فيها لاحقا. الأزمة الحقيقية أبو هشام هي ليست في قضية الخشوع فقط، الأزمة الحقيقية أن الصلاة قد تكون ضعيفة في القلب. والذي يؤكد هذا مؤشرات، يعني عندما ينام عن الصلاة هل سيبكي ويتألم مثل لو نام عن اختبار في الجامعة، أو نام عن عمله، أو نام عن عن عن, عن رحلة مهمة جدا كاد أن يذهب بها مع مجموعة من زملائه؟ هل سيكون الألم بدرجة واحدة؟ ولو كان بدرجة واحدة أيضا لا يصلح، يجب أن يكون درجة فقدان الصلاة أعلى على كل حال.
صحيح.
لكن هذا يعطيك مؤشرات. فأنا أعتقد بأن تعظيم قدر الصلاة ربما يمكن أن يحقق من خلال مثل هذه القصص. يعني عندما أقول بأن إبراهيم عليه السلام فعل كذا وكذا وكذا من أجل الصلاة، هذا أولا. ثانيا، حديث أبنائنا وبناتنا كثيرا عن موضوع ما يسمى بموضوع الرزق والدراسة والوصول إلى أعلى درجات المنازل العليا في الدنيا، هذا يتحقق بشكل واضح جدا من خلال ما يمكن أن نسميه بالمفاتيح الحقيقية. والمفاتيح الحقيقية أحدها، أحد هذه المفاتيح هو مفتاح الصلاة، ولذلك قال ربنا ليقيموا الصلاة. لاحظ في موقع آخر أيضا من القرآن لا أنساه في قضية الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. لاحظ أن إبراهيم عليه السلام هنا ومرة أخرى كأنه يعطينا رسالة بأن أعظم الأمان بعد توحيد الله عز وجل التي نغرسها في أبنائنا كقيمة هي قضية الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هنا يمكن أن أتحدث مع ابني أو بنتي بأن أن يعينك الله على الصلاة تحتاج إلى دعاء مضطرد ومستمر. هذا إبراهيم الخليل قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، مقيم يعني قائم عليها بشكل مستمر. وبالمناسبة ذكرت هذا في غير موضع من حلقات سابقة، بأنني حدثني أحد الزملاء يوما ما بأنه كان يعاني من ابنه الذي لا يستيقظ لصلاة الفجر، وكان يحاول مرارا أن يوقظه لصلاة الفجر ولا يجد طريقة مثلى في ذلك. وبعد فترة من الزمن بعد أن استنفذ كل الوسائل التي حاول فيها، يقول مررت بجوار سيارة وكان السيارة عليها كتاب، والكتاب كتب عليه صلاح أبنائنا بالدعاء، صلاح أبنائنا بالدعاء. فتذكرت أن الله عز وجل أمرني بالدعاء، ومن ضمن هذا الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. قال فاستدمت عليها، فما مرت أسابيع يسيرة 3 أسابيع أو أقل إلا وتحول ابني من تارك للصلاة أو مهمل أو مقصر إلى محافظ من الدرجة الأولى، بل إلى قائم ليل
ما شاء الله.
يقول والله يوقظني قبل صلاة الفجر لأصلي الوتر، ثم بعد ذلك نخرج أنا وهو إلى صلاة الفجر في المسجد. فلو أنا استطعت بالدعاء، لو استطعت أن أوصل هذه الرسالة، ما الذي جعل إبراهيم عليه السلام هنا لا يفكر في الدعاء لابنه بصلاح المال، كثرة المال، أو الصحة، أول الحصول على الجاه. لم يدعو ربه وهو النبي الخليل المقرب. يعني الآن أنا الآن أحدث ابني وابنتي بهذه اللغة البسيطة في هذا الموطن، وإبراهيم عليه السلام الخليل المقرب، ومع ذلك لم يقل امنح ابني كذا وكذا، ونقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هذه المعاني العظيمة المتجذرة في النفس البشرية عندما تقرأ قضية قيمة تعظيم الصلاة في قصة إبراهيم عليه السلام، يمكن بالفعل أن تكون مادة ثرية لتعظيم قيمة الصلاة وتحقق جزء من الهدف الذي ذكره أحد السائلين قبل قليل، كيف يمكن أن أعظم الصلاة في نفس ابني.
نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يعني هناك أسئلة كثيرة ما تردنا، إن شاء الله نخصص آخر وقت الحلقة إن شاء الله للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. كذلك يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. إذا ننتقل إلى قيمة جديدة صحيح. إيمانية مستفادة من
طبعا أخي مصطفى، هذا يعني دعني أقول هذه الحلقات الأربعة هي تطبيق عملي في محاولة استنباط القيم من القدوات. فنحن أخذنا إبراهيم عليه السلام نموذجا، فهذا لعله يفتح لنا آفاق وآداء وأدوات كل من يسمعني الآن يستطيع أن يطبقها لاحقا على مواقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الصحابة الكرام، التابعين، ومن بعدهم من هم قدوات كالعلماء الربانيين وغيرهم. نعم. كيف يمكن أن أحلل سلوكياتهم الظاهرة التي برزت في موقف كدعاء كتصرف إلى آخره، ثم أعيد هذا التصرف السلوكي الظاهر إلى أصل قيمته. هذا هو التدريب العام الذي نحاول أن نسعى إليه. يعني من القيم التي أيضا برزت ونحن نحلل شخصية إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم من خلال النص القرآني، قيمة الرجاء، الرجاء فيما عند الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. طبعا سيهدين فيها يقين برب العالمين، هذا لا شك، لكن أيضا في العبارة رجاء أن الله عز وجل يهديه إلى سواء الصراط. ولاحظ هنا أن هذا الأمر يرتبط بقيمة أخرى هي قيمة الهداية، لأن الهدف الأسمى الذي يعني جعل إبراهيم عليه السلام يقول هذا الكلمة هو أن يصل إلى هداية الله. فيمكن من خلال هذه الآية أن أوجد قيمتين وأتكلم مع أبنائي وبناتي من خلالها. القيمة الأولى قضية الرجاء، إني ذاهب إلى ربي. لم يقل ذاهب إلى أي إنسان من الدنيا مهما كان صلاحيات ذلك الإنسان، فلم يكن مؤملا فيما في أيدي الناس، الأمل لديه فيما عند الله. وهذه
هل ممكن أيضا دكتور تكون يعني قيمة حسن الظن بالله سبحانه؟
وهذا لا شك أنه ينجر عليه. طبعا بالمناسبة في موضوع تحليل القيم تجد أحيانا قيم مركزية عليا وقيم فرعية تنبثق منها، وأحيانا تجد القيم فيها نوع من التداخل لأنها هي في الأخير منظومة متكاملة.
نعم.
فحسن الظن سيؤدي إلى نعم. إلى الرجاء إلى 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 الرجاء وغير ذلك. فلاحظ الآن قضية الرجاء فيما عند الله عز وجل، وهذا الرجاء بالمناسبة برز في صور أخرى من حياة إبراهيم عليه السلام. وكل الدعوات عندما كان إبراهيم عليه السلام يقول عز وجل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وغير ذلك، الأدعية عموما هي فيها رجاء. الدعاء فيه غير أنه فيه انطراح وخشوع، فيه رجاء فيما عند الله عز وجل. وبالمناسبة كل منطقة الدعاء من أدعية إبراهيم عليه السلام يمكن أن تستنبط منها سلوك تربوي معمق. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يعني عندما كان يبني البيت وهو في طاعة ثم يدعو الله عز وجل أن يتقبل الله منه هذه الطاعة.
يا الله.
لاحظ أنه يعني لم يطلب من الله أن يجازيه على الطاعة، وإنما طلب من الله أن يتقبل الطاعة. ولذلك هذا الذي يفسر السلوك الإنساني في السيرة النبوية أو في المنهج النبوي، الإنسان عندما يؤدي الطاعة دائما يطلب من الله أن يتقبل منه هذه الطاعة ويستغفر الله من النقص الذي يمكن أن يكون في هذه الطاعة. ولذلك الإنسان بعد الصلاة أول ما يسلم وهو منتهي من الطاعة للتو يقول أستغفر الله. كأنها رسالة أني أستغفر الله من أي خطأ يمكن أن أنقصت فيه من قيمة الصلاة، سواء خشوعا أو تركيزا أو إلى آخره. فقيمة الرجاء برزت عند إبراهيم عليه السلام بشكل واضح جدا كما ذكرت لك قبل قليل. وربما في ثنايا قيمة الرجاء هو أن يتقبل الله منه وأن يهديه الله. هنا قضية قيمة الهداية، وأنا أريد أن أقف أمام هذه وقفة بسيطة جدا، لأنه أحيانا أبناءنا وبناتنا اليوم عندهم مشكلة حقيقية، أو أحيانا تكون عندهم مشكلة في قضية يعني معرفة قيمة الهداية والاستجابة لأمر الاستقامة على دين الله، الاستقامة. فلما يأتي أنبياء الله عليهم أفضل الصلاة وتم التسليم ويكون النبي واضح أن قضيته الكبرى في الدنيا أن يهديه سواء الصراط الطريق المستقيم، إلى غير ذلك من العبارات التي جاءت في ثنايا القرآن الكريم.
نعم.
أعتقد بأن هذا المعنى لو تم التركيز عليه أثناء ذكر القصة أو الموقف، يعني أنا الآن سأذكر لأبناء القصة وأنه جاء في موقف بعد أن خرج من النار وودع قومه قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، الآن خروجه من النار وابتعاده عن أسرته طلب الله فيه شيئا واحدا، أن يهديه. يهديه ماذا؟ يهديه الطريق الصحيح للمكان الذي سيتجه إليه، ويهديه الطريق الصحيح إليه جل في علاه، ويهديه الطريق الصحيح في اتخاذ قرارات الحياة. يعني حتى قراراتك في الحياة يا ابني، في تخصصك وفي دراستك وحتى في زواجك وفي غيرها من القضايا، ترى هي مرتبطة بهداية الله. فإذا هداك الله عز وجل لسواء الصراط كنت في الأفضل، وإن كنت بعيدا عن الله كنت في الأسوأ، ففيها معاني حقيقة.
ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت،
اللهم اهدنا فيمن هديت، وهذا يدخله في قائمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم من الصالحين.
بارك الله فيكم. أيضا هناك يعني من القيم اللي نناقشها قيم تربوية وإيمانية تنعكس على النفس وعلى الأسرة، فيما هل أيضا هناك شيخ؟
صحيح، يعني نحن لازلنا الآن في سياق القيم الإيمانية.
نعم.
تحدثنا عن قضية التوبة، وتحدثنا عن قضية تعظيم الصلاة، وتحدثنا عن قضية الرجاء. أنا أقول بأن القيمة الأخيرة التي نتوقف عليها طبعا، وأؤكد كما ذكرت في الحلقة الماضية بأن هذا ليس استقصاء كامل، يعني قد يوجد الآن من الباحثين والمهتمين بالمجال القيمي والتحليل القيمي من يعودون إلى دراسة النصوص القرآنية التي جاءت في سياقات قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم، ثم بعد ذلك يستنبطون مزيدا من القيم التي برزت في هذه الشخصية. فهذا متاح تماما، وهو علم لا حد له، والقرآن يعني خزائنه لا تنقضي. لكن مما ظهر لنا على سبيل المثال قضية قيمة الشكر، والشكر قيمة ذات بعدين، البعد الأول في التعامل مع الله، والبعد الآخر في التعامل مع النفس، ولذلك ستأتينا في التعامل مع الآخرين، عفوا في التعامل مع الآخرين. لكن في التعامل مع الله جاءت واضحة في سياق قول الله تعالى شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. شاكرا لأنعمه، إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ظهرت فيه قيمة الشكر، حتى قال المفسرون بالمناسبة، وعدت إلى أكثر من كتاب من كتب المفسرين، قالوا أن أكثر نبيين تم الثناء عليهم في قيمة الشكر بشكل واضح هو إبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام.
نعم.
وقيل أيضا في قصة داود عليه السلام. ذكر أهل السيرة والتاريخ بأن إبراهيم عليه السلام ما كان يصنع صنعا أمرا إلا يحمد الله ويشكره عليه، فإن أكل طعاما أو قال كلاما أو دخل مكانا أو خرج من مكان فالحمد والشكر لا ينفك عن لسانه. فتخيل الآن أبو هشام أني أنا أجلس مع أبنائي، وأنا أحاول الآن في هذه الحلقات أنني أسقط التطبيق العملي،
حتى
نبسط القضية بعيدا عن أي تعقيد أكاديمي علمي فلسفي، بقدر ما هو إسقاط واقعي على أرض الواقع. من يسمعنا خلف الشاشة ربما أم أو أب أو معلم أو معلمة أو مربي أو مربية، يريد أن يأخذ جزء من القصة ويسقطه على المحضن الذي هو في أيا كان أسرته أو محضن تربوي. تخيل أنني اليوم وأنا أجلس مع ابني أتحدث في قصة إبراهيم عليه السلام، وأشده في قضية المواقف الحرجة التي مرت على إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك دخوله في النار وخروجه من النار وتعرضه للأذية من قومه وإلى آخره، ثم أوقفه أمام محطة الشكر وقيمة الشكر شاكرا لأنعمه. هذه كلمة عظيمة وقيمة عظيمة، كأنه ما من نعمة من نعم الله إلا وشكر إبراهيم ربه عليها.
الله.
وهنا يأتي السؤال لابني مباشرة، لو قلت لك يا ابني هل تستطيع أن تعدد 10، 20، 30 نعمة من نعم الله عليك؟ عدد علي هذه النعم، ثم أسأله بعد ذلك ماذا عملت في كل نعمة. أحيانا تجد الإنسان قادر على أن يستحضر النكبات ولا يستحضر
النعم.
الهبات.
نعم.
حقيقة يعني أنا أمام قائمة من الهبات التي وهبني الله إياها، يعني لو وقف هذا الابن فقط أو المتربي وقف أمام جسده وصحته وحدها ما استطاع الإنسان أن يشكر نعم الله عليه. وربما هذا يعيدنا إلى حديث صلاة الضحى وما فيه من تسلسل، باعتبار أن الإنسان إذا استيقظ وأصحح الله له هذا العظام الذي بني عليه 360 يعني مفصلا في جسمه، يحتاج أن يشكر الله عليها. فالآن شاكرا لأنعمي، أنا أتحدث مع ابني بأن إبراهيم عليه السلام شكر الله عز وجل على كل نعم الله، شاكر لأنعمه أو لنعم الله، فهل نحن فعلنا هذا؟ طيب ما معنى الشكر؟ كيف يمكن أن أشكر الله من نعم الله؟ عندما أستخدم عضو من أعضائي أو نعمة من نعم الله عليك البصر فيما لا يرضي الله، هل هذا من الشكر أو هذا من النكران المعروف أو عدم الشكر لله جل في علاه؟ وهكذا أسترسل مع ذلك الإبن في مجموعة من التساؤلات التي تعزز قيمة الشكر والتي استنبطها من ثنايا يعني قصة الرأي.
هذه الآية مدخل عظيم ومناسب جدا للمناقشة مع الأبناء وتحاور معهم صحيح. في هذا
وهذا ربما يعني عندما نأتي إن شاء الله في الحلقة الرابعة في الحديث على الشكر كيف التعامل مع الآخرين، هذا حيدخل لنا باب آخر تماما، هل نحن أصلا نشكر ما يقدمه الناس لنا أو لا، لكن الآن لازلنا في القيم الإيمانية في الشكر في التعامل
مع الله،
مع الله جل في علاه. وهل من التساؤلات، وهل عندما أقول الحمد لله والشكر لله يكفي إلى هذا الحد، ولا الواجب أن أتبع الشكر القولي شكر عملي وقبله شكر اعتقادي، اعتقادي بأن هذه النعم التي أنا فيها ليست من ذكائي ولا من قدراتي ولا من مهاراتي، بل هي محض نعم الله علي. كل هذه التسلسلات هي عبارة عن أسئلة وأطروحات ومناقشات واستغراق في تحليل قصة إبراهيم عليه السلام استنباطا للقيمة وترسيخا لها في قلب ذلك
سبحان المتربي. الله بإذن الله، وبإذن الله هذه القيم يعني لها أثر في النفس. وهكذا يعني نعود للسؤال الأول الذي طرحناه في بداية الحلقة، كيف نستفيد من هؤلاء القدوات في بناء وغرس القيم؟ نستأذنكم دكتور، نستعرض وإياكم هذه المشاركات التي وصلتنا عبر رقم واتساب البرنامج ونواصل وإياكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم، شكرا للقناة الجميلة الرائعة. اليوم نتكلم عن قوم إبراهيم، كم كذبوه، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى أراد إبراهيم أن يعطي قومه درسا، فقد قام بتكسير الأصنام، ولما عادوا إليه قال إنه لكبيركم الذي كسر الأصنام، فرجعوا لأنفسهم حقيقة ولقوا إنه هذا صنم لا ينفع ولا يضر ولا يسمن ولا من جوع، فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إن على باطل. فالدروس في القرآن الكريم وفي السنة النبوية دروس كبيرة وجميلة تعلمنا إنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. الله يعني كلمة حسبي الله ونعم الوكيل يا أخوان، يعني نستفيد من هذه إنه كلمة حسبي الله ونعم الوكيل هي المنجاة من أي شر يواجه الإنسان. الله يجعلنا وإياكم من الذين يقولون القول ويتبعون أحسنه، وأشكر للأخوان في القنوات الفضائية الجميلة، بيض الله وجيكم وأعانكم على فعل الخير إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، يقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، صدق الله العظيم. إخوتنا ومشاهدينا الكرام، نحتاج إلى أن نتعلم من سيدنا إبراهيم الذي وصفه الله عز وجل بأنه أمة، بماذا؟ بأنه كان قانتا لله. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن الأمة الإسلامية تحتاج إلى أن ترجع إلى ما كان عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام من أن تقف وأن تقوم بين يدي ربها قانتة، حتى يرفع الله عز وجل عنها البلاء وحتى يرفع الغمة عن الأمة، فلا بد وأن نرجع إلى ما كان عليه أبينا إبراهيم عليه السلام، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين عليه الصلاة وأزكى السلام.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذه المشاركات الرائعة معنا في هذه الحلقة. دكتور، تعليقكم على ما سمعتم من مشاركات الأخوة؟
جزاهم الله خير، حقيقة كل المشاركتين جميلة، وطبعا المشاركة الأولى ربما أشارت إلى قضية ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية عن قضية اليقين
برب بالله العالمين سبحانه وتعالى،
خاصة في موقف إبراهيم بعد خروجه من النار. أما القيمة الأخرى التي تحدث عنها الدكتور عبد الحميد، أنا أعتقد أنها مهمة جدا عندما أيضا تحدثنا عن قضية القنوت، كان أمة لله قانتا، وكأن المطلب اليوم للأمة ككل أن تكون قانتة لله عز وجل وأن تعود إلى الله عودة صادقة وبكل التفسيرات التي ذكرناها سابقا في معنى القرآن.
نعم. أيضا دكتور من القيم المستفادة من سيرته يعني عندنا نتناول سيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هناك قيم مستفادة ذات علاقة مع النفس يعني لها ارتباط يعني ماذا نقصد بهذا المصطلح وكيف يعني ممكن نفصل القيم التي تندرج تحت هذا العنوان؟
يعني نحن في المنظومة القيمية تقسيم المنظومة القيمية فيه طبعا مدارس من يقسمون المنظومة القيمية باعتبار المجالات باعتبار المخرجات باعتبار المدخلات فيها تقسيمات كثيرة جدا ليس هذا مكان تفصيلها لكن نحن نميل بأننا إذا ما أردنا أن نجمع النسق القيمي حتى نحدد هذه المنظومة القيمية الكثيرة جدا فإن السؤال دائما يرتبط بالمنظومة القيمية ذات العلاقة بالإنسان هو في الأخير الذي سيحقق هذه القيم في هذه الأرض هو الإنسان وكل ما سوى ذلك هو معين للإنسان هذا الإنسان عندما تفكر في أي إنسان ستجد أن له ثلاثة دوائر علاقات لا رابع لها بأي حال من الأحوال لا رابع لها الدائرة الأولى في العلاقة هي علاقته بربه الذي خلقه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكل ما يتعلق بالعلاقة مع الله من قيم العبادات وقيم الإيمان وإلى آخره هذه في العلاقة مع الله ونحن عادة يعني نعتبر القيمة العليا فيها هي قيمة العبودية ثم ما تحتها يندرج المجال الثاني هي علاقة الإنسان بنفسه وهذه عادة نحن نطلق عليها قضية قيم التزكية أن الإنسان يجب أن يصل لمرحلة من التزكية وكل ما يتعلق بدائرته الشخصية أو التعامل مع ذاته هي من القيم ذات العلاقة به صحيح أن بعض هذه القيم تتقاطع أحيانا في التعامل مع الآخرين وتنعكس أصلا في سلوكه في قيمه مع الآخرين لكن هي في الأخير كتصنيف علاقته بنفسه
يعني حتى الإنسان مثلا يزكي نفسه يرتقي بنفسه يتعرف على هذه القيم
يتعرف على هذه القيم وبقدر ما يمتلك من هذه القيم بقدر ما تسبو نفسه ثم المجال الثالث الذي سنتحدث عنه لاحقا هو قيم التعامل مع الآخرين أيا كان هؤلاء الآخرين هل هي بيئة عمل؟ هل هي قيم وطنية على سبيل المثال قيم مجتمعية قيم أسرية هذه كلها تأتي في التعامل مع الآخرين الآن في المجال الثاني في القيم في التعامل مع النفس هذه النفس تحتاج إلى صقل لذلك سميناها التزكية أو القيمة العليا فيها التزكية أنا أعتقد بأن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم برزت فيه بوضوح قيمة الصبر والصبر قوة داخلية لدى الإنسان يتحمل فيها الثلاث الأبعاد يتحمل فيها المشاق أو دعني أقول النكبات والأزمات يتحمل فيها الطاعات يعني الثبات على الطاعات ويتحمل فيها الكف عن المحرمات في التصنيف الثلاثي الذي تحدث عنه العلماء في أقسام الصبر والصبر يمكن أن يؤخذ من سمات إبراهيم في قول الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بالاتفاق من أولو العزم من الرسل لكن أيضا يمكن أن يؤخذ في سلوكه فنحن ندرك جيدا بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحمل أذية قومه المتناهية ولك أن تتخيل أنه لم يوجد أي نبي تعرض لعملية محاولة الحرق إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالقصة المشهورة والمعروفة وهذا يتطلب كمية صبر ضخمة لأن إيقاد النار كما ذكر أهل السيرة والتاريخ أخذ أياما يجمع فيه الحطب ويجمع فيه تأجيج النار ولذلك لما أججت النار قالوا ارتفعت على مسافات عليا في السماء حتى إن الطير كان إذا مر من أعلاها ربما سقط مشويا على الأرض كما تذكر كما بعض يعني يذكرون بعض أهل السيرة والتاريخ مما نسترسل فيه
لكن الصبر على هؤلاء يعني القوم على هذه
وهذه القضية صبر على الإهانات صبر على التهديد المستمر من سواء من والده سواء من أقاربه سواء من قومه وغير ذلك هذه كانت واضحة جدا في عملية الصبر في تبليغ الدعوة إلى الله جل في علا الأمر الآخر في قضية الصبر لأقدار الله والصبر لأوامر الله نحن في المرة الماضية تحدثنا عن الاستجابة وربطناها بقصة إبراهيم مع إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل عندما أمر بأن يذبحه لكن هذا أيضا من الصبر هذه قيمة أيضا قيمة صبر لأنه هو الصبر على أمر الله على قضاء الله قضى الله عليه أن يذبح ابنه إبراهيم حتى هذه اللحظة لم يكن يعرف بأن الله سيفديه بذبح عظيم
صحيح.
لكن الواقع أنه صبر فعليا أمام هذا الأمر واستجاب فتحدثنا عن قضية الاستجابة والصبر يبرز بشكل واضح جدا في هذا المجال. هنا كيف أسقط هذه القيمة على أبنائي وبناتي في محضن تربوي أو في محضن أسري؟ أنا أعتقد بأن الأمر بسيط وسهل. عندما يتعرض ابن اليوم لنوع من الوعكات الحياتية والتحديات الحياتية ويجزع من القضية الفلانية ويغضب الأمر الفلاني وينهار أمام مرض ولا أمام إخفاق معين ونقول له يا أخي اصبر واحتسب، أنا آتي له بقصة إبراهيم التي كنت أريد أن أحكيها له قبل أن ينام وأقف في قيمة الصبر وأقول له هذا إبراهيم عليه السلام، هل أنت أو أنا أبوك وصل إلى جزء يسير مما وصل إليه إبراهيم من التحديات برغم أنه الخليل ومكانته مرتفعة عند رب العالمين وإلى آخره؟ لا، لكنه صبر. ولما صبر إيش كانت النتيجة يا ابني؟ تعال الآن تأمل معي نتيجة الصبر. يعني أنت يمكن أن تجزع، يمكن أن تسخط، يمكن أن تعترض، يمكن أن تبكي وتتأوى، والنتيجة مؤلمة، أنت ما حليت المشكلة أصلا. لكن عندما صبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان بعد ذلك كان أكثر إشراقا وسعادة وراحة.
ولما ترك ابنه وزوجه في مكة
صبر، صبر على عاطفة الفراق، ألم الفراق. يعني أنت تخيل الآن، وربما يفهم هذا جيدا آباء وأمهات خلف الشاشات يسمعون، كيف أن الإنسان يفارق ابنه وبنته لفترة طويلة ويضعهم في مكان قد لا يكون فيه من درجة الأمن العالي، هذا كله صبر على أمر الله أيضا. صحيح هو استجابة ويقين وفيه جزء من عملية الصبر. إذن قيمة الصبر كانت واضحة أيضا في
قيم من قيم التعامل يعني مع النفس. قيمة الصبر. القيمة الثانية،
القيمة الثانية هي قيمة عظيمة وهي قيمة الرشد. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قالوا طبعا من قبل أي من قبل الرسالة، وقال بعض العلماء من قبل أي قبل موسى وهارون، ويظهر أن اتجاه أغلب المفسرين إلى قبل الرسالة، يعني كان فيه رشادة الرشد. والرشد البعض يفسره بالهداية والبعض يفسره بصواب القرار، وهو أشبه في بعض صوره بالحكمة. الحكمة وهذا الرشد كقيمة أو الحكمة كقيمة حقيقة قيمة عظيمة جدا، ويمكن أن تتلمسها معي في مواقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام المختلفة. يعني على سبيل المثال لما تأخذ قضية حكمته في دعوة قومه ومناقشتهم عقليا في أكثر من موضع، يعني مثلا في موضع فلما جن عليه الليل رأى كوكبا وإلى آخره، هذه كانت كما يرى العلماء في تفسير قول الله تعالى بعد تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، قالوا إن إبراهيم استخدم هذه الوسيلة العقلية لإقناعهم بأن الله أكبر من الشمس ومن القمر ومن الكوكب الذي لا يضر ولا ينفع وإلى آخره، فأعطاهم هذا التسلسل العقلي وصولا إلى الاعتراف بوجود الرب جل في علاه. هذا جزء من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وهي ذات القضية التي استخدمها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعوة أبيه: يا أبتي لا تعبد، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. هذه الحكمة في عملية الدعوة ودعوة الآخرين كما يمكن أن يقال.
جميل،
تفضل.
نعم تفضل.
أيضا خذ على سبيل المثال الحكمة في نقاش المعارضين والمتعنتين، وهنا ربما تحضر بوضوح قصته مع النمرود لما قال: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. كيف تحيي وتميت؟ قال أهل السيرة: جاء برجلين من السجن قد حكم عليهما بالإعدام. قال: هؤلاء الآن حكم عليهم بالإعدام الاثنين، أما هذا فأحييه وأطلق سراحه، وأما هذا فأعدمه وأميت. أنا بالطريقة هذه أنا أحيي وأميت. طبعا في السياق العقلي ما في أي مقارنة بين أنا أحيي وأميت وهذا التصرف، ومع ذلك ومن الحكمة أنه لم يصادمه في هذه القضية، وإنما اتجه لقضية أكثر وضوحا. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لاحظ الآن قضية الحكمة في الدعوة والأسلوب الأمثل في إيصال الرسالة. يعني هنا يمكن أن تكون هذه القيمة يتوقف فيها الإنسان مع نفسه أصلا كأب وأم. يعني هذه هي رسالة للآباء والأمهات عندما نريد أن نصحح سلوك أبنائنا وبناتنا، أن يكون لدينا الحكمة في التعامل لإيصال الإبن للطريق الصحيح، الحكمة في العقوبة، الحكمة في الثواب، الحكمة في التوجيه. وخذ سلسلة من الحكمة التي
يعني يسمع من الابن، يسمع من البنت،
يحاور، يناقش.
دكتور في ناس يسمع لا يسمع معهم، يعني يريد فقط أن الابن يسمع فقط.
هذا للأسف الشديد موجود، وعدم عدم فهم طبيعة المتلقي هي جزء من فقدان الحكمة أحيانا في توجيه الآخرين. هذه بعض المواقف التي حصلت في قصة إبراهيم. لكن أيضا خذ قضية تحطيم الأصنام. يعني أنا ذكرت قصة تحطيم الأصنام سابقا في الحلقة الماضية، لكن هنا وهي في قضية اليقين برب العالمين، بأنه كان لديه يقين بأن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، هذا من زاوية. لكن من زاوية أخرى هي أيضا حكمة في تبليغ الدعوة وفي إيصال رسالة الحق للآخرين. يعني ربما أنت تقول لهم لا، الأصنام لا تنفع، لا تضر، لا تقدم، لا تؤخر، لا تمنح، لا تعطي، لا تسلب، ومع ذلك لا يستجيبوا، لأن هناك متنفذين استطاعوا أن يسيطروا على عقول الضعاف. لكن عندما جاء للأصنام وكسرها ثم يبقي الفأس في رأس الأكبر، كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هذا كبيرهم أمامكم الآن. موقف من الحكمة، من العقل، من الذكاء، من الرشادة. يعني بالفعل هذه القصة لو وقفنا أمامها ومعنا أبنائنا، يعني نحدثهم عن كيف، تخيل نفسك في سياق القصة، تخيل أن كل القوم دخلوا يهرعون إلى أصنامهم التي لطالما سجدوا لها وتقربوا إليها ووقفوا بين يديها، والواحد منهم يتمنى ما يتمنى من خلالها ويخاف ما يخاف من خلالها، وفجأة يجدها كلها حطام على الأرض، قطع متناثرة هنا وهناك، وصلت آلهتهم إلى أقدامهم. تخيل. وبعد ذلك لما سألوا قالوا يسألوهم، يعني هذا كبيرهم أمامكم، وسألوهم إن كانوا ينطقون. فهذا أيضا من توفيق الله عز وجل في قضية الحكم. كان بالإمكان أن يكسر الجميع على سبيل المثال، لكنه نعم. أبقى واحدا حتى تبقى دائرة التوضيح الحقيقي العقلي وإقامة الحجة العقلية لإقناع هؤلاء. الآن عندما أتحدث مع أبنائي عن قضية الحكمة، ربما يتساءلون ما معنى الحكمة؟ طب الحكمة وضع الشيء الصحيح في موضوعه، طب كيف أكتسب الحكمة؟ هذا مدخل، لأن قيمة الحكمة ليست هي مقصودة لذاتها، هي قيمة من قيمة الوسائل التي توصل للغاية. لأنك عندما تكتسب الحكمة تعرف ماذا تفعل وماذا لا تفعل. من الحكمة أن تعرف كيف تختار صديقا وتبعد آخر. من الحكمة أن تعرف أن هذا خطأ يجب أن لا تقع فيه، وأن هذا صواب يجب أن تبادر إليه. من الحكمة أن تعرف أين من أنت وكيف تريد أن تصل إلى أهدافك. اليوم عندما أحدث ابني عن التخطيط الاستراتيجي الشخصي وأهدافك المستقبلية وكيف تصل إليها، الحكمة الوقود الحقيقي. اليوم أستطيع عندما أضرب لأبنائي مثالا على شخص تاه في الطريق ولم يصل إلى طريق صحيح في نهاية المطاف بأنه فقد الحكمة. إذا من قيمة الحكمة أستطيع أن أنطلق لإصلاح جوانب
الحياة. وكأن دكتور هذه القيمة يعني حتى تغرس في الأبناء استخدام القصة، خلينا نقول القصة صحيح. القصيرة أو المثل يوصل الرسالة، ويعني صحيح. كونها هي وسيلة إلى الوصول إلى
صحيح. والجميل أن الحكمة هي قيمة تكتسب بالممارسة، بالقراءة، بالاطلاع، بالنمذجة. النمذجة عندما أحتك مع الكبار، مع من سبروا الحياة، مع من اطلعوا على كثير من نماذج الحياة، هؤلاء سيعطوني كثير من الفوائد الحياتية التي ربما نحتاج إليها بشكل معمق حقيقة.
نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال من السعودية، الأستاذ محمد، تفضل.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا استاذ عزيز.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم
وفيكم،
اشكركم على هذا التقديم المقيم هي من مع ابراهيم عليه السلام.
حياكم الله، تفضل.
كما تعرفون ان ابراهيم عليه السلام كان يدعو قومه بالعمل، بالشيء العملي، كما قال الدكتور قصه ابراهيم مع قومه ومع الملك نمرود. كذلك ان ابراهيم عندما اراد أن يعرف كيف أن الله خلق الخلق، قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك. هذه القيم التي كان يعملها عن طريق العمل. وموسى عليه السلام كان عن طريق النبغ، كما دعا قوم فرعون، ونجزاكم الله خير على كل شيء.
مبارك الله فيك. الله فيكم. جزاك الله خير أستاذ محمد من السعودية على هذا الاتصال وهذه المشاركة. إذا نكمل معكم دكتور القيم في التعامل مع النفس، ونحن الآن تقريبا في آخر خمس دقائق.
يعني أنا ربما أختم بالقيمة الأخيرة في التعامل مع النفس، وإن شاء الله لعل الحلقة القادمة سنبدأ في التعامل مع الآخرين
إن شاء الله،
وهي قيمة القوة. والقوة هنا هي ليست القوة الجسدية فقط، هي حتى القوة العلمية، لأن الله عز وجل قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فإذا كنا نرى بأن أولي الأيدي هنا قد تفسر بقضية القوة، والبعض يرى بأنها قضية الثبات على الحق أو شيء من هذا القبيل، لكن أولي الأيدي والأبصار فيها دلالة على أن البصيرة هنا حضرت.
نعم.
وهنا تأتي قوة العلم،
العلم
وقيمة. نعم. العلم والتبصر والبصيرة. وأعتقد اليوم كثير من الآباء والأمهات يطمحون أن تصبح قيمة العلم قيمة موجودة في نفوس أبنائنا وبناتنا، ونحن ندرك جيدا أصلا بأن الذي يصنع الفرق في حياة الناس هي العلم والمعرفة، والذي يصنع الفرق بين الناجح والفاشل هو العلم والمعرفة بعد توفيق الله طبعا، والذي يصنع الفرق بين الأمم أصلا الدول المتقدمة والدول المتأخرة هو العلم والمعرفة. فأنا اليوم عندما أكسب ابني قيمة العلم التي تبدأ بتعظيم العلم وتعظيم العلماء، وبعد ذلك انطلق إلى وسائل العلم وأساليب اكتساب العلم، أعتقد بأنها في غاية الأهمية.
نعم.
وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبنائه من أولي الأيدي والأبصار ربما تكون فرصة جيدة في عملية تعزيز هذه القيمة لدى أبنائنا وبناتنا، بأن إبراهيم وصف بهذا.
نعم.
فكأن العلم أصبح أيضا هو وقود حقيقي للحكمة وللرشد وللصبر ولغيرها. أساسا عندما نتحدث عن جميع القيم السابقة الإيمانية في العلاقة مع الله، أو القيم التي هي مع نفسه، ولا أو القيم القادمة التي ستكون مع الآخرين، قيمة العلم ستكون الفاصلة في كل هذه المنظومة. قيمة العلم اليوم عندما أتحدث مع أبنائي وبناتي ونحن على مشارف المرحلة الدراسية أو بداية يعني في الفترة القادمة قضية الدراسة، كيف أعظم قيمة العلم في نفوسي. تذكر أنت في حلقة تحدثنا لما تحدثنا عن التعليم عن بعد.
نعم.
وأهم القيم التي يمكن أن تعزز من قبل الوالدين والمعلمين والمعلمات للأبناء والبنات هي قيمة العلم وإجلال عملية العلم
والتعلم.
ولذلك لو ضربنا هذه الأمثلة في حياتهم بدءا بقصة الأنبياء، قصة إبراهيم عليه السلام، ثم نزلنا إلى واقعهم بأن فلان بالعلم استطاع أن يحقق 1 و2 و3 من مستهدفات حياتي، استطاع أن يحقق البعد المالي الذي كان ينشده، استطاع أن يحقق البعد الاجتماعي الذي كان يرمي إليه، وهكذا.
أستأذنكم دكتور عدد الإجابة عن بعض الأسئلة التي وردتنا عبر الواتساب. سائل يقول: مرضت وأصبحت فقير وبعد التقاعد فأشعر دائما أني ظلمت زوجتي وأبنائي بحرمانهم من أبسط أمور الحياة، أشعر أن لا وجود يعني وجودي ليس له قيمة.
يعني دعني أقول لك بأن الشيطان الآن يستحوذ عليك في هذه الفترة بقضية اليأس. طالما أنك الحمد لله مسلم تقول لا إله إلا الله ومصلي وقائم على أمرك، فالماضي لا تنظر إليه كثيرا، ابدأ من اليوم في القادم. أنت مطالب بأن تسعى، ليس مطالب بأن تحصل النتيجة. اسعى بما تستعين به على أن تنأمن معاش أبنائك وبناتك، لكن لا يسيطر عليك الشيطان فيدخلك في دائرة اليأس. يكفيك أنك يوما ما صرفت عليهم، ويوما ما بذلت عليهم، ويوما ما كونت هذه الأسرة، فهذا باب خير عظيم جدا. ما هو مطلوب منك؟ أن تسعى الآن ويفتح الله عليك
بإذن الله. أيضا سؤال من الأخ من موريتانيا يقول: كيف نتعامل مع الوالد إذا أمرنا بفعل ما يخل بالأخلاق العامة، أو أحيانا يكون متعارض مع تعاليم الدين؟
يعني دعني أقول بأن طبعا هو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن يجب بالفعل أن نختار الأسلوب الأمثل والطريقة المثلى في التعامل مع الوالدين. يعني الوالد أحيانا مجابهته بقضية أنه أخطأ قد لا تكون هي الأسلوب الأمثل. هنا تأتي قضية الحيل في التعامل مع الوالدين، حيل توضيح الخطأ أو الخلل، أحيانا تأتي على سبيل الاستشارة في موقف ما، أحيانا تأتي على سبيل النقاش والحوار الهادئ، أحيانا تأتي بتدخلات آخرين أو الاستعانة كما يمكن يقال بمؤثرين على الوالد. يعني يجب بالفعل أن يعني نحاول أن لا نقع في الخطأ دون أن نصل إلى مرحلة إيذاء الوالد أو الخروج إلى منطقة العقوبة.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا الأخت منى من موريتانيا تقول: تحية طيبة لكم، عندي سؤالين لفضيلة الشيخ. ما هي موجبات الدعاء؟ كيف أحبب ابنتي بالصلاة؟
يعني ربما موضوع الدعاء خارج عن حلقتنا، لكن نحن نتحدث اليوم عن يعني وسائل كثيرة جدا تساهم على أن يكون للدعاء قبولا وخيرا على الإنسان، سواء في أطب مطعمك تستجب دعوتك كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ثم اختيار وتحين فرص الدعاء في مواطن الإجابة وغير ذلك. السؤال الثاني كانت تقول كيف إيش؟
كيف تحبب ابنتها بالصلاة؟
أي أما قضية الصلاة فأنا دائما وأبدا أقول هنا قضيتين في تحبيب الصلاة في كل المراحل العمرية: القدوة العملية، ثم النقاش العقلي الهادئ. دائما وأبدا هذه القضية على مفاصل في قيمة الصلاة في غيرها من القيم.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا الأخ السائل يقول: كيف يستطيع الإنسان يتخلق بأخلاق إبراهيم عليه السلام؟ نريد خطوات عملية، وكيف أربي أبنائي على ذلك؟
طبعا
نتابع الحلقات
الحلقة الرابعة والأخيرة سنتحدث عن هذا، لكن يعني بصفة عامة يكفي الإنسان يعيش هذه القصة بتفاصيلها ستنعكس إن شاء الله عليه.
نعم، أم ياسمين من فرنسا تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أشكركم على هذا البرنامج الرائع، أستمع لي البرنامج، ولما قال الدكتور دعاء سيدنا إبراهيم أرسلته إلى بنتي ولتدعو به وكان ردها إيجابي، بارك الله فيكم.
الحمد لله.
الأخ كنعان من الأردن يقول: نتعلم من إبراهيم قيمة احترام الوالدين والتحبب إليهما، حيث قال: يا أبتي.
yes.
وحتى لو كانوا كافرين نتعلم منه عليه السلام كيف تعامل مع الآخر وإقامة الدليل من الحوار.
كنعان يعني يفتح لنا الأفق للحلقة القادمة، لأن في الحلقة القادمة سنتحدث عن قيم إبراهيم عليه السلام في التعامل مع الآخرين، وأولها وأعلاها قيمة بر الوالدين.
نعم، نختم بسؤال سائل يقول: أولادي لا يحبون المدرسة، كيف أغرس في قلوبهم حب التعليم والمدرسة؟
أي إنسان تريد أن تغرس فيه قيمة بيّن له المنافع والمضار، منافع قيمة العلم والتعلم، والمضار التي يمكن أن تحصل عليهم في حال غابت عنهم هذه القيمة. اختار الأسلوب المناسب للعمر المناسب في التوقيت المناسب والاستعانة بالله قبل ذلك، وستصل لنتيجة.
طيب، السؤال الأخير أيضا على الدكتور يقول: ما أفضل الكتب في قصص الأنبياء عموما وسيدنا إبراهيم خاصة؟
يعني لا أستطيع أن أجزم بما هو أفضل الكتب بالقديم أو الحديث، لكن طبعا أنا أرى بأن كتب السلف الصالح معمقة، سواء كان قصص الأنبياء لابن كثير، البداية والنهاية أيضا لابن كثير، والكامل وغيره من الكتب التي تناولت التاريخ بالزوايا المختلفة. يبقى قضية الحفكة في قضية قراءة القصة. أوصيك بتوصية أن تقرأ بعمق في كتب المفسرين للآيات التي ذكر فيها إبراهيم عليه السلام، لأنه هذه أيضا تبني لك شخصية إبراهيم عليه السلام من زوايا المواقف القرآنية. جميل، التي نريد أن نصل إليها.
جميل، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور فؤاد مرداد على هذه الحلقة الرائعة، ونشكركم على حسن التواصل، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.